صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فانتهم، وهو كما ذكرنا ونكرر كل مرة خاص بالمناهي الشرعية، تلك الأمور التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن أول هذه المناهي وهو الشرك بالله، وقلنا ساعة إذن قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وذكرنا الآيات والأحاديث في ذلك. بقي أن نقف وقفة سريعة مع فقه هذا الباب حتى ننتقل اليوم إلى المنهي عنه الثاني، وهو النفاق أو الرياء. فمن أهم ما يؤخذ من الباب الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، وهو النهي عن الشرك بالله تعالى، أن الكافر لا يقبل له عمل. إذا ما تساهل المرء في أمور الشرك وأشرك بالله تعالى ووقع فيما نهى الله عنه، فإنه إذا خرج من دائرة الإسلام لم يقبل الله له عمل البتة، لأن شرط قبول الأعمال هو تحقيق الإيمان، فمن فقد الإيمان فقد على إثره كل عمل، الذي لا يثبت له الإسلام لا يقبل منه عمل. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أيضا جل في علاه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال أيضا: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال جل في علاه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وليس أبلغ من الدلالة على هذا الذي نحكيه من رد أعمال الكافرين أو من يترك الدين، هم الكفار يعني، أو من يرتد عن الإسلام، من قول الله عز وجل مخاطبا أنبياءه بعدما ذكر منهم 12 نبيا، قال في آخر ذكره لهؤلاء الأنبياء: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله الذي بعثوا به من الإيمان والنبوة والرسالة والدين، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، لو أشرك كل هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وخاطب سيدهم وسيدنا صلى الله عليه وسلم قائلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا خطاب الأنبياء فكيف بخطاب العوام أو بقية الخلق؟ لا شك أن الأمر يكون عندهم أصعب. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان قد أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب أجره أو ثوابه ممن عمله له، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. وهذا يجعل المرء يقف مع نفسه وقفات قبل أن يقدم على أي عمل، ينبغي أن يخلص النية وأن يصحح الإيمان، لأن الإيمان هو جواز الدخول إلى الجنة وإلى قبول الأعمال. ولا يقبل من كافر عمل البتة. طيب، هناك بعض الكفار ماتوا على كفرهم لكنهم عملوا أعمالا حميدة نفعوا بها البشرية ويسروا بها سبل العيش للناس، كالذين اخترعوا مثلا الكهرباء، والذين اخترعوا التليفون، واخترعوا أشياء كثيرة كان من شأنها تسهيل حياة المسلمين. فهل هذه الأعمال الكبيرة التي قام بها هؤلاء الكفار لا تنفعهم البتة؟ يعني هم يتساوون بالذين ما فعلوا شيئا قط؟ اسمع قول الله عز وجل يحكم في هذه القضية، يقول جل في علاه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء الكفار الذين اخترعوا هذه المخترعات وأرادوا أن ينفعوا البشرية كان قصدهم الدنيا، لم يكونوا يؤمنون بالبعث ولا الحساب ولا يؤمنون بالله رب العالمين أصلا، إنما كان همهم من وراء فعل هذه المخترعات هو تيسير حياة الناس، التمتع بالحياة الدنيا، الاهتمام بزينة الحياة الدنيا فقط. لم يقل واحد منهم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وده الفرق بين الإسلام وغيره من الملل والنحل المنتشرة، إن المسلم في كل أعماله حتى أعمال الدنيا منها يراعي الله تعالى وله هدف تحقيق ذلك، قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمرء صلاته ونسكه وحياته ومماته كلها لله رب العالمين. المسلم يعلمه الإسلام كيف يستثمر الدنيا والآخرة معا ولا يخسر شيئا البتة. فأعماله في الدنيا حتى الأعمال الدنيوية المحضة كما شرحنا شيئا من ذلك سابقا في شرح أحاديث الأربعين النووية، المرء يستطيع أن يوظف أعماله العادية، عمله في مصنعه وعمله في شركته وعمله في مدرسته ومشيه كمان في الشارع، يعني على 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 يعني أقل ما يمكن أن يقال مشيه في الشارع، يستطيع أن يوظف كل هذا لله، نومه، أكله، قيامه، لعبه، كل هذا يستطيع أن يوظفه لله رب العالمين فيؤجر به في الدنيا وفي الآخرة. لكن الكفار ليسوا كذلك، لأنهم لا يرجون ما عند الله، إنما كل أعمالهم يبتغون بها الحياة الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أما في الدنيا فنجزيهم عنها في الدنيا. فالكفار إذا عملوا أعمالا صالحات في الدنيا جازاهم الله بها في الدنيا وحسب، يرفع شأنهم، يفتح عليهم الدنيا، يجعل ذكرهم بين الناس، يكرمون هنا وهناك، يأخذون الجوائز الدولية، تسمى الشوارع بأسمائهم، تسمى المخترعات بأسمائهم، وكل هذا عمل الدنيا. فإذا قدموا على الله تعالى لم يكن لهم عنده أي شيء، لأنه تعالى قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث غاية في الروعة، يفصل هذه المسألة تفصيلا دقيقا ويوضح مشكلها، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته، إذا المؤمن عمل حسنة الله لا يظلم عليها أبدا، يعطى بها في الدنيا أو يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته، يجزى بها أو يعطى بها أو يثاب بها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. هذا تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن هيأخذ في الدنيا الرزق بالطاعة، كما نبهنا على هذا مرارا أن ما عند الله لا ينال بمعاصي الله، إياك أن تظن أن تعدلك بالحرام سييسر لك أمرك وأن الحرام هو الحل، أبدا لم يكن الحرام حلا أبدا، بل الحرام هو المشكلة. وإذا أوشكت مشكلتك أن تحل فتدخلت فيها بالحرام تعقدت أكثر، فلا تحسبن أن الحرام يحل مشكلة أو يعجل لك رزقا أو ييسر لك أمرا أبدا، إنما يجلب الرزق بالطاعة بالحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته يعطى بها، وفي رواية: يثاب بها الرزق في الدنيا. يرزق المرء بطاعته، يرزق المرء بطاعته قبل عمله، يرزق بطاعته ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. الكافر برضو يرزق ويفتح عليه ويوسع عليه في أمره وينشر ذكره في الآفاق في الدنيا بسبب حسنات التي عملها من أجل نفع البشرية أو ما شابه ذلك، حتى إذا أتى يوم القيامة لم يجد له عند الله حسنة، خلاص أخذ حسابه قديما. طيب، هذا الكافر إذا مات على كفره وكان قد عمل صالحا فإنه كما قلنا يجزى بعمله الصالح في الدنيا وفي الآخرة لا جزاء له. ومصداق ذلك أيضا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: يا رسول الله، ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، وكان من أزواج الجاهلية وأهل الكرم وأعمال البر فيهم، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين ويحمل الكل ويفعل ويفعل، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ هل هذا يجدوه يوم القيامة عند الله مع أنه مات في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يكن يقصد بهذا وجه الله، ولم يكن يتوجه بأعماله إلى الله، إنما كان يعملها من أجل كسب الثناء في الدنيا، كان يعمل حتى يثنى عليه وحتى يقال جواد وحتى يقال إنه رجل يعني منفق في أوجه البر. وقد كان، لقد تحدث الناس عنه بذلك حتى سبعوا من الحديث عليه، فأجره في الدنيا أننا نذكره حتى الآن إنه كان جواد وإنه كان رجل كريم وإنه كان يفعل ويفعل، لكن في الآخرة ليس له عند الله شيء، لأنه ما كان يقصد بهذا وجه الله تعالى. وهذا الرجل بلغ من جوده عبد الله بن جدعان أنه كان قد اتخذ جفنة، يعني قصعة للطعام، من ضخامتها وارتفاعها وشدة اتساعها كان يرقى إليها بسلم، كانت القصعة التي يعجن فيها الطعام ويضع فيها الطعام للناس ويطبخ فيها يعني حتى يأكل كل من يأتيه من الضيفان وهم كثر، بلغ من جوده أن قصعته كانت من ضخامتها يطلع إليها بسلم، يعني عالية جدا، مش حلة ولا حاجة، ده يعني قول مثلا كده 300 حلة في بعضهم، فكان رجل منفق بصورة يعني هائلة. لكن هذا كله إذا لم يقترن بالإيمان ولم يكن معه جواز السفر، جواز الدخول إلى الجنة، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما وكأنه ما صنع شيئا البتة. لكن هؤلاء عندهم أمل إذا لم يموتوا على الكفر، إذا أسلموا أعطاهم الله تعالى أجر ما فات من الخير. لو أن كافر فعل أعمالا في الجاهلية أو أيام كفره كثيرة ونفع به الله المجتمع، فإنه عندما يسلم يحسب الله له كل أعماله القديمة، يجازيه عليها كلها خيرا ويكتبها كلها في سجل حسناته، وفي المقابل يمحو الله كل سيئاته. وهذا من كرم الله تعالى ولطفه أن الإسلام يجب ما كان قبله، يعني من السيئات، الإسلام يجب ما كان قبله من السيئات فحسب، أما الحسنات التي كانت قبل الإسلام فإن صاحبها يجازى عليها في الدنيا والآخرة. ومصداق ذلك حديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، يعني كان قد فعلها في الجاهلية، فإنه يجازى بها كلها في الدنيا بعد الإسلام وتوضع في ميزان حسناته. ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. وهذا من تمام كرم الله تعالى أنه يتغاضى عن السيئات ويحفظ لصاحبنا الحسنات. ثم كان بعد ذلك القصاص، بعد ما يحاسب على اللي فات فيثبت له الخير ويمحو عنه الشر، يقتص بقى ويؤخذه بقى بهذا الميزان الجديد: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ما أروعه من قصاص. هذا في غاية الإنصاف، بل فوق الإنصاف، هذا في غاية الفضل، الإنصاف الحسنة بمثلها، لكن الله تعالى يقول: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله تعالى عنها. ما أرحم الله تعالى بعباده وما أشد رأفته بهم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة واحدة مقابل واحدة أو يتجاوز عن هذه السيئة فليس عليه سيئة بعد. ولهذا قال حكيم بن حزام رحمه رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أمور من أمور الخير وأمور الطاعة كنت أفعلها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ أأخذ أجرا على هذا الذي كنت أصنعه في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني هذا كله لا شك كان خيرا، وسينتقل إليك بفضل ما سبق الحديث إلى ميزان إسلامك بعد ذلك. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وكثير من الناس يكون أصلا جبلته حسنة ويكون أخلاقه طيبة، ومثل هذا يتحسر المرء عليه، يقول: ليت هذا يسلم. وهذا أمر في غاية يعني الحب عند أولياء الله تعالى، أن يسلم أهل الفضل من الكفار، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن الخطاب أو بالحكم ابن هشام اللي هو أبو جهل يعني، فأعزه الله تعالى بعمر بن الخطاب، فكان صلى الله عليه وسلم يحب لعمر أن يسلم، كان يحب، وهذا حديث فيه إسناده ضعف لكن الأولى منه: اللهم أعز إسلام عمر بن الخطاب. فكان صلى الله عليه وسلم يحب لعمر أن يسلم، لأنه كان يرى شجاعته وقوته وجرأته، وأنه رجل معدن، معدنه نظيف، رجل معدنه نظيف، فمثل هذا مما يستفيد به المسلمون. فنحن لما نرى الكفار نتمنى لهم الإسلام، نتمنى لهم الإسلام، لا نسارع ونرفع لهم لفتات التكفير وحسب، ونقول: أنتم في النار، أنتم في النار. نعم هم في النار لأنهم كفار، هذه مسألة منتهى منها، لكن نحن نركز على ما على الجانب الإيجابي، أننا نريد لهؤلاء أن يسلموا، هؤلاء الكفار عرفنا أنهم في النار، هذا أمر ليس فيه قولان، لكن واجبنا تجاههم لا سيما أهل الفضل منهم أن نسأل الله تعالى لهم الإسلام، وندعوهم إلى هذا ما استطعنا، ونتمنى أن يسلموا، لأنهم إذا أسلموا انتفعوا وانتفع بهم المسلمون. فهذا هو خلاصة الأمر في مسألة الكفر. الكافر الأصلي الذي يموت على كفره ليس له عمل يقبل، وإن كان عمل حسنات في الدنيا فإنه يجازى بها في الدنيا أيضا، ولا يأخذ من أجرها شيئا في الآخرة. كذلك إذا أسلم بعد ذلك تنتقل له أعماله الصالحات إلى ميزان إسلامه بعد هذا، وبعد هذا يحاسب بالقصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله تعالى عنها. وبهذا ننتهي من أول منهي عنه، وهو أعظم منهي عنه على الإطلاق، وهو الكفر أو الشرك بالله تعالى. وتكلمنا نحن سابقا في أحاديث الأربعين عن تفصيلات الإخلاص وعن البديل، نحن لما ننهى عن الشرك نتكلم عن الإخلاص، لما نقول إياك والشرك يعني حقق الإخلاص، وثبت نفسك على طريق الله، ولا تراقب إلا الله، اجعل الهموم هما واحدا، لا تنشغل بهذا ولا بذاك ولا بالناس ولا بالرائح ولا بالغادي، لكن انشغل برب كل هؤلاء، لأنه هو الذي إن كنت تريد الثناء أو تريد حب الناس فهو الذي يملك هذا لا يملكه غيره. يعني بعض الناس عندما يشركون بالله تعالى يكون قصدهم من الشرك جلب محبة الناس لهم وثناؤهم عليهم، وهؤلاء المساكين لا يعرفون أو لا يستحضرون أن الله تعالى هو الذي يحول القلوب، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما حيث يشاء، فيصرفهم إلى حب هذا ويصرفهم عن حب ذاك إلى بغضه، الذي يتحكم في هذا ويفعله هو الله، كما امتن الله بذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وألف بين قلوبهم، وكانوا متناحرين في الجاهلية، كان بينهم حروب طويلة بين الأوس والخزرج وبين كل الأصحاب في الجاهلية، فامتن الله على نبيه بأن ألف بين قلوبهم، فقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فهذه الآية ينبغي أن يضعها المشركون الذين يراؤون مع الله تعالى غيره، الذين يقصدون بأعمالهم الناس فيقعون في الشرك دون أن يشعروا، ينبغي أن يضعون هذه الآية نصب أعينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الذي يجمع قلب الناس عليك إن كنت تحب ثناء الناس، تحب رضاهم عنك، تحب حبهم لك، فتوجه إلى صاحب الأمر الذي يملك تحويل قلوب هؤلاء إليك وهو الله، فاقصد وتحبب إليه وتودد إليه وأخلص وجهك وأخلص عملك إليه والجأ إليه ولا تلتفت عنه إلى غيره. فإنك إن فعلت ذلك أوشك أن يقول الله تعالى إني أحب فلانا فينادي جبريل ويقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم ينشر له القبول في الأرض. مش أنت عايز كده؟ مش أنت عايز الناس تحبك ويثنوا عليه خيرا؟ خلاص ده الطريق، أنك تقصد وجه الله، تخلص لله. فإن فعلت هذا حول الله قلوب الناس إليك. تاب العكس، إن كنت تبغي ما عند الناس وتركت طريق الله واعتنيت بالناس أسخط الله الناس عليك. فمن انشغل عن الله بشيء عذبه الله به، من انشغل عن الله بشيء عذبه الله به، من انشغل بالناس عن الله أوقع الله بينه وبين الناس كل سوء فيعذب بهم في الدنيا قبل الآخرة. حديثنا له بقية لكن نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. فكنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن أن المرأة إذا كان يريد شيئا من الناس فإن الطريق الذي ينبغي أن يقصده هو الله، ولا يلتفت إلى الناس أبدا حتى ينجو من الشرك الذي ذكرنا منذ قليل بعضا من آثاره السيئة على العبد في الدنيا والآخرة، فهو أعظم الكبائر على الإطلاق، وهو الماحقة المهلكة التي لا يبقى معها عمل ينفع. من أتى الله بالشرك فقد أتاه بكل شر ولن يخرج بخير أبدا. فالمرء أقول الذي يوقع الناس أحيانا في الشرك، شرك الأعمال، أنهم يبتغون ما عند الناس، هو يبتغي أن يقول الناس عنه أنه يفعل الخيرات ويصلي ويفعل ويفعل، فيتوجه بقلبه إليهم، لا يعمل العمل إلا من أجل الناس، وهو يجهل أن الناس لا تملك قلوبها، الناس لا تملك قلوبها ولا تملك أن تثني على أحد من عند أنفسها. ده الواحد كده يقول لك والله أنا بكره لله في لله، مع أنه بتودد إليه وعمال يعمل له، يقول لك أنا بكرهه برضه مش عارف أقبله، واقف في زوري عامل زي اللقمة كده في الزور، وواحد يقول لك أنا بحب ده لله في الله من غير ما أعرف هو بيعمل إيه أو كده، هو كده إذا رأيته أحببته في الله. فإذا الذي يوجه القلوب إلى حب الشخص أو إلى بغضه، إلى الانجذاب إليه أو النفور عنه، هو الله. فأنت حتى لو كنت تقصد ما عند الناس فليس هذا هو الطريق، ليس الطريق أن تقبل على الناس وتراعيهم دون الله، بل الطريق هو الله تعالى. وعندئذ إذا سلكت طريق الله فستنشغل به لا محالة، وسيذهب من قلبك أمر التعلق بالناس أساسا، سيذهب لا محالة، لأنك إذا عاينت الخير كله هنالك والفضل واللذة والنعمة بالقرب من الله تعالى صغر في عينك كل أحد، ولا يبقى لأحد في قلبك مكان إلا لله عز وجل. وإحنا ذكرنا قبل هذا قصة جرت للحسن البصري والشعبي مع ابن هبيرة، وذلك أن ابن هبيرة أرسل إلى الحسن وابنه والشعبي لينصحانه ويعظانه ويذكرانه بالله، فأما الشعبي فأخذ يرقق القول لابن هبيرة وأخذ ينصحه برفق شديد يعني، وأخذ يداريه، والمداراة أحيانا تكون يعني مستحبة، المداراة ليست المداهنة. المهم أخذ يعني يداريه وينصحه بلطف ولا يشدد عليه، ثم تكلم الحسن البصري فأغلظ في الكلام وشدد على ابن هبيرة وقال له كلاما صعبا حتى بكى ابن هبيرة واخضلت لحيته من البكاء. فلما انتهى من بكائه أمر للحسن البصري بجائزتين وأعطى الشعبية واحدة. فلما خرجوا من عند الرجل ودخلوا المسجد وصلوا العشاء، قام الشعبي فقال أيها الناس من استطاع منكم ألا يقدم على الله أحدا فليفعل. فوالله ما قال الحسن لابن هبيرة كلمة أنا أجهلها، ولكني حطبت في حبل ابن هبيرة، أردت ما عنده، أردت أن أنا ما زعلوش، قلت يعني مش عايز إيه أزعله قبل ما يمشي، أراضيه، فأسخطه الله علي وسخط الله علي، حول قلبه علي، مع أن العمال أتودد إليه وعمال أريحه يعني في الكلام اللي هو عايز نعمله له برضو يعني في حدود يعني. قال فلما فعلت ذلك وأرضيت ابن هبيرة سخط الله تعالى علي وأسخط علي ابن هبيرة. وأما الحسن فإنه أراد ما عند الله ولم يلتفت لابن هبيرة أصلا، كأنه غير موجود أمامه، فرضي الله عنه وأرضى عليه ابن هبيرة. فهذا هو الطريق، طريق البعد عن الشرك، أن تعتصم بالله وأن تعلم أن كل النعم التي تدور في عقلك وتريد أن تحصلها في الدنيا أو في الآخرة إنما من خزائنه تخرج، فلتلطف إليه وتودد إليه واصطلح معه حتى يعطيك. بهذا نكون انتهينا من أول هذه المناهي وأعظمها، وهو الشرك بالله. المنهي عنه الثاني وهو قريب من الأول، النفاق. قال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فانظر كيف يصف الله تعالى هذا الصنف من البشر بأنهم يظنون أنهم يخدعون الله، إذ أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فكأنهم يقع في أذهانهم أنهم إذا أظهروا أعمال الإسلام هكذا للناس أن الله تعالى سيأخذ بأفعالهم تلك ويدخلهم الجنة كده من غير ما حد يعني يأخذ داله، وهم في واقع أمرهم كفار، فيحسبون أنهم يخادعون الله بأعمالهم تلك، ولكن الله تعالى هو الذي يخدعهم. إذ أنهم سيصنعون أعمال المؤمنين في الدنيا، سيصلون وسيدخلون المساجد ويصومون ويمتنعون عن الحرام ويفعلون الواجبات، ثم في آخر الأمر يلقي بهم الله تعالى في الدرك الأسفل من النار، فلا هم فعلوا كما يفعل الكفار في الدنيا من الانفلات وعدم الانضباط بشرع، ليتهم فعلوا ذلك فيكونوا قد أخذوا شيئا من الدنيا، يعني متعوا أنفسهم، لكنهم يحبسون أنفسهم كما يحبس المسلمون أنفسهم، ويأخذون بالتشريع والتكليف ظاهرا، ويمتنعون أمام الناس من كل ما يريدون، ثم إذا جاء يوم القيامة والحساب ألقى الله بهم مع الكفار، فلا هم انتفعوا في الدنيا ولا انتفعوا في الآخرة. فمن الذي خدع في آخر الأمر؟ الله تعالى لا يخدع، إنما الذي خدع هؤلاء المنافقون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقوموا بالزق يعني مش عايز يقوم يصلي، ويقعد يأخر الصلاة شيئا فشيئا، طب كمان شوي كمان شوي كمان شوي، حتى يخرج وقت الصلاة. أليس فينا من يفعل كأفعال هؤلاء المنافقين الآن؟ يخادع الله، يعمل وهو يعرف أن أعماله هذه غير كاملة، يعني هو بيقضيها كده والسلام، يقول لك بقى يعني خلصنا من العصر خلصنا من المغرب وهكذا، بيقفل يعني خانات، وحتى إذا قام للصلاة يقوم هو متكاسل جدا، لولا أن الناس ستراه ما كانش يقوم، لو قعد في مكان تاني غير المكان اللي الناس تعرفه فيه ما يصليش أصلا، لو أنه في مكان نائي بعيد لا يعرفه فيه أحد يتحلل من كل أعمال الشريعة. إذا سافر إلى الغرب أو إلى الشرق ترك الصلاة وترك أعمال البر وانقلب فاسقا ماجنا، وفي بلاد المسلمين صالح تقي، هذا منافق يخادع الله والله خادعه. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كل هم المنافقين قصد ما عند الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، قليل الذكر لله تعالى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا طبعا شأن المنافقين الأصليين في أول الإسلام اللي هم كانوا كفار، أنهم بين المسلمين وبين الكفار، لا هم مع المسلمين ولا هم مع الكفار، لا هم مع المسلمين في عقيدتهم إنما هم معهم في أعمال الظاهر فقط، ولا هم مع الكفار في انخلاعهم من أمور الشريعة وفعلهم كأفعالهم وشربهم الخمر وتركهم الصلاة وكذا وكذا، أبدا ده هم في الزي الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكفار، فهم بين هذا وذاك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء ضالون ما مغضوب عليهم، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولهذا كان جزاء هذا الصنف من الناس أنه في الدرك الأسفل من النار، لأنه أراد أن يخادع الله وغفل عن أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما يتناجون به، ويعلم ما يريدون أن يقولوه قبل أن يقولوه وقبل أن يخطر ببالهم أصلا، فكيف يتسنى لهم أن يظنوا أن الله لا يطلع على أعمالهم الخاصة؟ لهذا عوقبوا بأنهم في الدرك الأسفل من النار. ومن عجيب الأمر أن الله تعالى لما تكلم في أول سورة البقرة ذكر أصناف الخلق، فذكر المؤمنين وتكلم عنهم في 4 آيات، وذكر الكفار وتكلم عن الكفار في 2، ثم ذكر المنافقين وتكلم عنهم في أكثر من 10 آيات، فتكلم عن المؤمنين في 4 آيات في أول سورة البقرة، وتكلم عن الكفار في 2، أمرهم محسوم واضح، وتكلم عن المنافقين في أكثر من 10 آيات، وذكر طرفا من أحوالهم لأن أمرهم عصيب وأمرهم فيه شيء من الخفاء على من لا يعرف حالهم، بعض الناس بل كل الناس يغتر بظاهر الأمر، ولكن الله تعالى يومئذ كان قد أظهر وعرى هؤلاء المنافقين لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان قد أعلمه بأسمائهم وأسماء قبائلهم واحدا واحدا، وكان هناك كتاب مع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فيه أسماء المنافقين بأعيانهم واحد واحد معروفين يعني. فالقائل قد يقول ولماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هو عارف أنهم منافقين وهم كفار أصلا لكنهم يخادعونه ويخادعون الله كما حكى ربنا عنهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذا مر بهم أو مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون مرحبا بسيد بني هاشم ورسول الله وخاتم النبيين والرحمة المهداة وكذا، ويعودوا يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مر بهم أبو بكر قالوا مرحبا بسيد بني تميم وثاني اثنين والصديق وصاحبه في الغار وكذا وكذا. وإذا مر بهم عمر قالوا مرحبا بسيد بني عدي الفاروق عدو الشيطان أبي حفص، ويذكرون من شأنه ونعته ويعودوا يمدحوا فيه كثير جدا. فإذا مروا وانقلب هؤلاء المنافقون إلى أهليهم وإلى إخوانهم من المنافقين أمثالهم واليهود والكفار يقولون إن معكم لا تغتروا بثنائنا على محمد وأصحابه، ده كلام ده شغل بكش يعني، إن معكم إنما نحن مستهزئون، مضحك عليهم يعني بنريحهم. فالله تعالى يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الذي يستهزئ بهم في الواقع هو الله، إنه سيتركهم يقولون ويعملون بأعمال المسلمين في الدنيا، وإذا جاء يوم القيامة أدخلهم بئس النار، أدخلهم أشد النار وبئس القرار. فلقائل أن يقول وقد علم الله رسوله هؤلاء، عرفهم لواحد واحد فلان منافق وفلان وفلان بأسمائهم، لماذا لم ينتقم منهم ويقاتلهم ويخلص عليهم، لا سيما وأنهم مصدر ريبة ومصدر شك ومصدر قلاقل في المجتمع، إنهم معهم عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل في ذلك وقيل له أفلا نقاتلهم يا رسول الله، قال لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الذي يعلم أنهم منافقون من الله تعالى، لأنه الذي يطلع على سرائر الأمر والذي يعرف ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله الذي يعلم أنهم منافقون وقد أعلمني ربي بذلك وأنتم تصدقوني في هذا، أنني الله علمني أنه لا منافقون، لكن الكفار كيف يقولون؟ كفار يرونهم في الظاهر يصلون ويصومون ويخرجون معنا في الغزو ويرجعون، فإذا قتلتهم وهم ظاهرا أمام الناس مسلمون، أمام الناس مسلمون، يتحدث الناس ويقولون إن محمدا يقتل أصحابه، الناس ماشيين معاه كويس، هم بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا وبروحوا وبيجوا، في الآخر بيموتهم من غير سبب، ما حدش عارف القصة، فيكون هذا منفرا عن الدخول في دين الله، ولهذا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر للناس أمرهم حتى يحذروا منهم ورتب عليهم عقابا شديدا. كان النفاق ساعة إذن له وجه، لأن هناك الدولة الإسلامية لها هي السطوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وكانوا يخشون جانبه ويخافون منه، فلهذا كان هناك نفاق، لكن بعد ذلك ذهب النفاق وبقي الكفر والإيمان، كما يقول حذيفة بن اليمان إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الراجل يعمل نفسه مسلم وهو في الواقع كافر خايف من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ما خايف من القتل وكلام من ده، أما الآن بعد ذهاب هذا العصر فلم يعد إلا الكفر أو الإيمان. يعني ما عادش حد بيستتر، عاد المنافقين يظهرون هكذا ويطلون برؤوسهم في عز وفي وضح النهار، في عز النهار يطلع يتكلم. وما نعيشه الآن من ظهور تيارات من المنافقين متكاثرة تقول ما يعجز المنافقون الأوائل أن ينطقوا به، وتقول هكذا في وضح النهار، تكتبه في الصحف في السيارة، تنطق به على الشاشات. فهذا ما عاد نفاق، صار هذا كفرا. يبقى النفاق كان موجودا كجزء من المجتمع وقتئذ، كان هناك مجموعة من الناس منافقون، وهؤلاء المنافقون منافق التكذيب. المقصود الآن في كلام عن النفاق حتى الآن نفاق التكذيب، لأن النفاق قسمان كما سنذكر بعد قليل، نفاق تكذيب، نفاق التكذيب أو الكفر يعني، ونفاق العمل. ونفاق التكذيب هذا حكم أصحابه حكم الكفار الأصليين، هؤلاء لا يدخلون الجنة أبدا، بل هم في الدرك الأسفل من النار. وأما نفاق العمل فهؤلاء مسلمون لكنهم يفعلون أفعال المنافقين، وسيأتي ذكر حالهم. فكان النفاق ساعتئذ مختبئا، كان المنافقون مختبئون يظهرون الإسلام والشهادتين والحاجات دي كلها علشان يسلموا من القتل ويعيشوا مع المسلمين في سلام وأمان، وإذا سنحت لهم الفرصة انقلبوا على المسلمين. دول الطابور الخامس ساعتئذ، المنافقون والجواسيس والمنحرفون عن الشريعة والزنادقة وأشباههم. بعد ذلك خرج المنافقون ومشوا في الشارع بقى خلاص، وبقى يتكلموا لهم يقول لهم عايزينه، ما عادش هناك الخوف اللي كان في الأول، وما كانش الوضع السائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فصار النفاق معلنا، صار المنافق يتكلم بما كان يخشى أن ينطق به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى البخاري من حديث عبد الله بن عتبة أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء. خلاص انقضى عهد الناس تؤخذ بالقرآن، القرآن يقول يا رسول الله هذا منافق فافعل به، وهذا مسلم صادق الإسلام، الاطلاع على البواطن انتهى أمره خلاص، ما عدا إلا الظاهر. فمن يظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء. واللي بينه وبين ربنا ده ما لناش دعوة به، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. لو واحد زعم يعني أنه هو مسلم ثم قام يطعن في القرآن لن نقول أنه هو مسلم، طعن في القرآن يكفر على طول، ما نقدرش نحن نصدق إيه ما هو عمله، تقول بما نحكم به عليه. ولو إن واحد أظهر خيرا ثم قيل لنا إنه منافق لا نأخذ بما قيل لنا الظاهر، رجل يصلي ويدخل المسجد ويقوم بأعمال الإسلام هذا مسلم، وإن قال كل الناس إنه منافق لأنه لم يظهر لنا من نفاقه شيء، النفاق ده أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله ومن أطلعه الله تعالى وعلمه شيئا منه كنبيه صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له ذلك. لكن عامة الناس كيف لي أن أقول فلان هذا منافق، هل اطلعت على ما في قلبه؟ هذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا بعد انتهاء نزول القرآن وموت النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد لأحد أن يحكم على السرائر، صار الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. وهذا معنى قول حذيفة رحمه الله رضي الله تعالى عنه: كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن أو اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. وفسرناه بقول عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا كاف في هذه المسألة. كما قلت منذ قليل النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق تكذيب. وهذا مما يعني يقع الخلط فيه بين كثير من الناس. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف. وفي رواية: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لما بيتكلم بيكذب كذاب ومخلف للمواعيد وخائن للأمانة، كل ما يتحدث يكذب، إذا حدث كذب. كذب، صار هذا شأن دأبه يعني، وليس هذا في من فعلها مرة. فإن ظاهر الحديث وظاهر السياق الحديث يفيد أن هذا من شأنه، إذا حدث كذب، يعني كلما حدث كذب، وكلما اؤتمن خان، وكلما وعد أخلف. فمن صار هذا شأنه فهو منافق، حتى لو زعم أنه مسلم، حتى لو كان بيصلي وبيصوم وبيحج وبيفعل كل أعمال الخير ويزعم أنه مسلم، هو منافق رغم أنفه، لأنه يفعل أفعال الكفار. وليس هذا كما قلت في من فعلها مرة واحدة، واحد مثلا كذب مرة يعني زل وكذب، فلا يسم هذا بنفاق لأن هذه زلة. لكن واحد حياته كلها على الكذب، كل أعماله كذب في كذب، ما يتكلم إلا ويكذب، لازم يكذب، ما تعرفش تعرف منه كلمة حق أبدا، تعرفش رأس من رجلين يعني، لا تدري أين متى يكذب متى يصدق، كله كذب في كذب. كذلك الرجل الكذاب الذي سألوه مرة وقالوا له هل صدقت قط، فقال أخشى أن أقول لا فأكون صادقا. الرجل ده عمره ما صدق خالص في حياته، كل حياته كذب في كذب، طول عمره يكذب. فسألوه قولوا أنت عمرك مرة وفي حياتك قلت كلمة صدق ما كذبتش يعني؟ قال أخشى أن أقول لكم لا، يعني لم أقل صدقا قط، فأكون قد صدقت هذه المرة. فهو مش عايز يرد، واقف ساكت يعني، لأن هو خلاص مش عايز يعني يرتفع عنه هذا الشعار إن هو ما قالش مرة في حياته كلمة صدق، بل كل حياته كذب في كذب. وبعضهم كان يقول لما قيل له ما يدفعك للكذب، فقال لو تغرغرت به مرة ما نسيت حلاوته. شيطان يلبس عليهم ويزين لهم الباطل ويقول الكذب حاجة حلوة قوي، ده يعني ده فن. وبعض الناس فعلا يعني بلغ به التفنن في الكذب مبلغا بحيث لا يعرف صدقه من كذبه، يعني يحبك الدور ويسبك القضية سبكا حتى يخيل لك أنه صادق، وهو أكذب الكاذبين. وأشد من ذلك أن يحلف على كذبه فيقسم بالله تعالى كاذبا، وهذا يكون يمين غموس يغمس به صاحبه في النار. فعلت كذا يا فلان، يقول والله ما فعل، والله لقد فعل، وهو يعلم أنه كاذب، فيغمس بهذا اليمين في نار جهنم. هذا ليس له كفارة، الذي يكفر عنه أيمان المستقبل، يعني لما أقول والله هعمل كذا إن شاء الله، والله لا أفعل، فإن لم أفعل أكفر عن يميني وأحنث في يميني وأكفر عن يميني كفارة يمين. لكن إذا حلفت على شيء ماض أنه حصل ولم يكن قد حصل، أو لم يحدث وقد حدث، فذلك يمين غموس يغمس به الرجل في النار. وكما قلت البعض طبعا يتخذ لها مخرج ويقول أنا بحلف على نيتي، وهذا لا يصح، لأن الحلف على نية المستحلف. الحلف لما أنا أحلف لواحد على حاجة على نيته هو، لأن هو صاحب، هو طالب الحلف الآن، فالحالف على نية المستحلف. فما ينفعش يقول والله أصلا أنا قصدي أحلف على حاجة تانية، أنا بأوري، لا تورية في هذا. فمن صار هذا دأبة واستمر منه الكذب في كل أحواله، كل ما يتكلم يكذب يكذب لازم يكذب، وكل ما يوعد يخلف عامدا متعمدا، وكل ما يؤتمن يخون، فهذا منافق. لكن هذا نفاق عملي وليس نفاقا تكذيبيا، لأن صاحب هذا العمل كما في الحديث في آخر في الرواية الأخرى عند مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، هو يصلي ويصوم ويعتقد أن لا إله إلا الله رسول الله، لكنه يفعل هذه الأفعال. فلأنه يفعل هذه الأفعال لأنه ثبت له الإسلام قبل ذلك، هو أصلا مسلم حقيقة وموحد، فهذا الإسلام لا شيء فيه، لا يعني لا يهدر، ولكن يبقى النظر في أعماله تلك، في كذبه المستمر وإخلافه المستمر وخيانته المستمرة. فإن هذه أعمال المنافقين، المنافقين كذابين، إحنا معاكم هم علينا مش معانا، نحن سنجاهد معك وهم لا يجاهدون ولا يخرجون أصلا، فهم كل حياتهم مبنية على الكذب. فمن يفعل ذلك يشبههم في هذه الخصلة فيصير منافقا عمليا، يعني أعماله أعمال منافقين. لكن أصحاب هذه الأعمال إذا كانوا موحدين ليسوا في الدرك الأسفل من النار، إنما كما قلت هم يفعلون أفعال المنافقين وهم فساق وليسوا بكفار، حتى يثبت منهم التكذيب، هم يكذبون الله ورسوله ويردون دين الإسلام. قال الترمذي رحمه الله وإنما معنى هذا، يعني ما جاء في الحديث الذي ذكرناه حديث الصحيحين وغيرهم حديث أبي هريرة، يقول إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، نفاق الأعمال، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن الحسن البصري شيئا من هذا أنه قال: النفاق نفاقان. الحسن البصري والذي وضع هذه القاعدة قال: النفاق نفاقان، نفاق العمل زي الجماعة اللي بنحكي عنهم دلوقتي هذولي، ونفاق التكذيب. نفاق التكذيب كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يبقى عامل نفسه مسلم وهو كافر، فهو يخادع الله وهو خادع، لكن بعد هذا صار المسلم يجاهر بإسلامه والكافر أو المنافق لا يخشى شيئا فيجاهر بكفره ولا يخشى من أحد شيئا، فما بقي إلا أعمال المنافقين بقيت في هذه الأمة، فمن يعمل بعملهم فهو مثلهم في هذه الأعمال، يعني متشبه بهم واقع في أخطائهم، ويصح أن نطلق عليه أنه منافق، لكن نقصد منافقا عمليا أو نقول له هذا من أعمال المنافقين. والنفاق أصل كل بلية، هو من أشد الأمور عقابا في الدنيا وفي الآخرة، لأن المنافق كما قلنا لا يعرف له هوية، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فبالتالي ما ندري أين أضعه، مع أي فريق يحاسب مع هؤلاء، لما يجي عند دول الضرب يجري، أو لما يجي يعاقب هؤلاء يقول لك أنا مش معاك وأنا مع ناس تانين، وعندما يعاقب هؤلاء يقول لك أنا مع ناس تانين، وهكذا، فهو يعني مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن عجيب الأمر أن هذا النفاق على شدته كان كثير من السلف يخافونه أشد الخوف، وهذا وهو حري بذلك، حري أن يخشى المرء على نفسه النفاق، لأننا نتكلم عن هذه القضية ويظن كثير منا أننا خالون منها، أننا لسنا كذلك، لما نذكر هؤلاء يقول لك أذن المنافقين عافانا الله وإياك منهم، ولا يشعر أنه فيه خصلة من هذا. ينبغي على المرء أن يفتش في نفسه، لأنه قد يكون ممتلئ من ذلك النفاق وهو لا يشعر، وده أمر يقع كثيرا جدا. فالذي ينظر في سير السلف الصالح يراهم كثيرا ما يخشون هذا الأمر. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يتقبل الله منهم ذلك، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. هؤلاء القوم الصالحين يفعلون أعمال الصالحات، ثم بعد ذلك يخشون أن تكون نفاقا، كما جاء عن الحسن: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. ما أمن النفاق إلا منافق، ولا خاف من النفاق إلا مؤمن. فإذا رأيت الرجل يقول: ألا أنا عمري ما أكون منافق، أنا راجل صريح واضح دغري مخلص لله تعالى ولا يخشى على نفسه من النفاق، فاخشى عليه أن يكون منافقا، لأن المؤمن يخاف النفاق دائما، كل ما يعمل عمل حتى لو كان صالح جدا يقف مع نفسه ويقول: ليتني أنجو كفافا، لا علي ولا لي، كما قال أحدهم وقد وقف على عرفة ونظر إلى الخلق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، مع أنه لو قلنا إنهم قد يغفر لهم جميعا بفضل ذلك الرجل أو لوجوده فيهم لما كان ذلك بعيدا. حديث بقية نتمها في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.